ترى جل شأنه من الموت وما بعده كيفية موت الإنسان وعجزه في تلك الساعة وعرض الجنة والنار عليه بعد الموت وظهور ملائكة العذاب. وقد ذكر إشراق الساعة من نزول عيسى وخروج دابة الأرض وخروج يأجوج ومأجوج ونفخة الصعق ونفخة القيام والحشر والنشر والسؤال والجواب والميزان وأخذ صحف الأعمال باليمين والشمال ودخول المؤمنين الجنة ودخول الكفار النار واختصام أهل النار من التابعين والمتبوعين فيما بينهم وإنكار بعضهم على بعض ولعن بعضهم بعضا واختصاص أهل الإيمان برؤية الله عز وجل وتلون أنواع التعذيب من السلاسل والأغلال والحميم والغساق والزقوم وأنواع التنعيم من الحور والقصور والأنهار والمطاعم الهنيئة والملابس الناعمة والنساء الجميلة وصحبة أهل الجنة فيما بينهم صحبة طيبة مفرحة للقلوب. فتفرقت هذه القصص في سور مختلفة بإجمال وتفصيل بحسب اقتضاء أسلوبها. والكلية في مباحث الأحكام أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالملة الحنيفية، فلزم بقاء شرائع تلك الملة وعدم التغيير في أمهات تلك المسائل سوى تخصيص العموم وزيادة التوقيعات والتحديدات ونحوها. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يزكي العرب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويزكي سائر الأقاليم بالعرب، فلزم أن تكون مادة شريعته صلى الله عليه وسلم على رسوم العرب وعاداتهم. وإذا نظرت إلى مجموع شرائع الملة الحنيفية ولاحظت رسوم العرب وعاداتهم وتأملت تشريعه صلى الله عليه وسلم الذي بمنزلة الإصلاح والتسوية، تحققت لكل حكم سببا وعلمت لكل أمر ونهي مصلحة، وتفصيل الكلام طويل. وبالجملة فقد كان وقع في العبادات من الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج فتور عظيم من التساهل في إقامتها واختلاف الناس فيها بسبب عدم التوقيت في أكثرها ودخول تحريفات أهل الجاهلية فيها، فأسقط القرآن عدم النسق منها وسواها حتى استقام أمرها. وأما تدبير المنزل فقد كان وقع فيه رسوم ضارة وأنواع تعد وعتو، وكذلك أحكام السياسة المدنية كانت مختلة، فضبط القرآن العظيم أصولها وحدودها ووقتها، وذكر من هذا الباب أنواع الكبائر وكثيرا من الصغائر، وذكر مسائل الصلاة بطريق الإجمال، وذكر فيها لفظ إقامة الصلاة ففصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان وبناء المساجد والجماعة والأوقات، وذكر مسائل الزكاة أيضا بالاختصار تفصلها صلى الله عليه وسلم تفصيلا، وذكر الصوم في سورة البقرة والحج فيها وفي سورة الحج والجهاد في سورة البقرة والأمثال وفي مواضع متفرقة، والحدود في المائدة والنور والميراث والنكاح والطلاق في سورة البقرة والنساء والطلاق وغيرها. وإذا عرفت القسم الذي تعم فائدته جميع الأمة فهنالك قسم آخر، وذلك مثل أنه كان يعرض عليه صلى الله عليه وسلم سؤال فيجيب، أو بذل الأنفس والأموال من أهل الإيمان في حادثة وإمساك المنافقين واتباعهم الهوى، فمدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين وذم المنافقين مع تهديدهم، أو وقعت حادثة من قبيل نصره على الأعداء وكف ضرره فمن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين وذكرهم بتلك النعمة، أو عرضت حالة تحتاج إلى تنبيه وزجر أو تعريض أو إيماء أو أمر أو نهي فأنزل الله سبحانه في ذلك الباب، فما كان من هذا القبيل فلا بد للمفسر من ذكر تلك القصص بطريق الإجمال. وقد جاءت تعريضات بقصة بدر في الأنفال وبقصة أحد في آل عمران وبالخندق في الأحزاب وبالحديبية في الفتح وببني النضير في الحشر، وجاء الحث على فتح مكة وغزوة تبوك في براءة، والإشارة إلى حجة الوداع في المائدة، والإشارة إلى قصة نكاح زينب في الأحزاب، وتحريم السرية في سورة التحريم، وقصة الإفك في سورة النور، واستماع الجن تلاوته صلى الله عليه وسلم في سورة الجن والأحقاف، ومسجد الضرار في براءة، وأشير إلى قصة الإسراء في أول بني إسرائيل، وهذا القسم أيضا في الحقيقة من باب التذكير بأيام الله، ولكن لما توقف حل التعريضات فيه على سماع القصة ميز من سائر الأقسام. الباب الثاني: بيان وجوه الخفاء في معاني نظم القرآن وإزالة هذا الخفاء. الفصل الأول في ورود غريب القرآن. ليعلم أن القرآن قد نزل بلغة العرب سويا بغير تفاوت، وهم فهموا معنى منطوقه بقريحة جبلوا عليها كما قال: والكتاب المبين، وقال: قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال: أحكمت آياته ثم فصلت. وكان من مرضي الشارع عدم الخوض في تأويل متشابه القرآن وتصوير حقائق الصفات الإلهية وتسمية المبهم واستقصاء القصص وما أشبه ذلك. ولهذا ما كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك، والذي يرفع إليهم في هذا الباب شيء قليل، ولكن لما مضت تلك الطبقة ودخلهم العجم وتركت تلك اللغة استصعب فهم المراد في بعض المواضع واحتيج إلى تفتيش اللغة والنحو، وجاء السؤال والجواب بين ذلك وصنفت كتب التفسير. فلازم أن نذكر مواضع الصعوبة إجمالا ونورد أمثلة فيها لئلا يحتاج عند الخوض إلى زيادة بيان، ويقع الاضطرار إلى الكشف عن تلك المواضع، فنقول إن عدم الوصول إلى فهم المراد باللفظ يكون تارة بسبب استعمال لفظ غريب، وعلاجه نقل معنى اللفظ عن الصحابة والتابعين وسائر أهل المعاني، وتارة يكون ذلك لعدم تمييز المنسوخ من الناسخ، وتارة يكون لغفلة عن سبب النزول، وتارة يكون بسبب حذف المضاف أو الموصوف أو غيرهما، وتارة لإبدال شيء مكان شيء، أو إبدال حرف بحرف، أو اسم باسم، أو فعل بفعل، أو لذكر الجمع موضع المفرد وبالعكس، أو لاستعمال الغيبة مكان الخطاب، وتارة بتقديم ما حقه التأخير وبالعكس، وتارة بسبب انتشار الضمائر وتعدد المراد من لفظ واحد، وتارة بسبب التكرار والإطناب، وتارة بسبب الاختصار والإيجاز، ومرة بسبب استعمال الكناية والتعريض والمتشابه والمجاز العقلي. فينبغي لأهل السعادة من الأحباب أن يطلعوا في مبدأ الكلام على حقيقة هذه الأمور وشيء من أمثلتها، ويكتفوا في موضع التفسير بإشارة ورمز. الفصل الثاني في شرح غريب القرآن. وأحسن الطرق في شرح الغريب ما صح عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس من طريق ابن أبي طلحة، وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري أبو يحيى المدني، قال ابن معين: ثقة حجة. وقال ابن سعد: توفي سنة 32 للهجرة. واعتمده البخاري في صحيحه غالبا. ثم طريق الضحاك عن ابن عباس، والضحاك هو ابن مزاحم الهلالي مولاهم الخراساني، قال سعيد بن جبير: لم يلق ابن عباس. ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة، وقال ابن حبان: في جميع ما روي نظر، إنما اشتهر بالتفسير. قال أبو نعيم: مات سنة 500 للهجرة. وجواب ابن عباس عن أسئلة نافع بن الأزرق. ونافع بن الأزرق هو نافع بن الأزرق الحروري من رؤوس الخوارج، وإليه تنسب طائفة الأزارقة، قتل في جماد الآخرة سنة 65، وله أسئلة عن ابن عباس في جزء واحد، خرج الطبراني بعضها في مسند ابن عباس من المعجم الكبير. وقد ذكر السيوطي هذه الطرق الثلاثة في الإتقان، ثم ما نقله البخاري من شرح الغريب عن أئمة التفسير، ثم ما رواه سائر المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من شرح الغريب. ومن المستحسن عندي أن أجمع في الباب الخامس من الرسالة جملة صالحة من شرح غريب القرآن مع أسباب النزول، فأجعلها رسالة مستقلة، فمن شاء أدخلها في هذه الرسالة، ومن شاء أفردها على حدة، وللناس فيما يعشقون مذاهب. ومما ينبغي أن يعلم هاهنا أن الصحابة والتابعين ربما يفسرون اللفظ بلازم معناه، وقد يتعقب المتأخرون التفسير القديم من جهة تتبع اللغة وتفحص موارد الاستعمال. والغرض من هذه الرسالة سرد تفسيرات السلف بعينها، ولتنقيحها ونقدها موضع غير هذا الموضع، ولكل مقام مقام. الفصل الثالث: النسخ في القرآن. من المواضع الصعبة في فن التفسير التي ساحتها واسعة جدا والاختلاف فيها كثير معرفة الناسخ والمنسوخ، وأقوى الوجوه الصعبة اختلاف اصطلاح المتقدمين والمتأخرين. وما علم في هذا الباب من استقراء كلام الصحابة والتابعين أنهم كانوا يستعملون النسخ بإزاء المعنى اللغوي الذي هو إزالة شيء بشيء، لا بإزاء مصطلح الأصوليين، فمعنى النسخ عندهم إزالة بعض الأوصاف من الآية بآية أخرى، إما بانتهاء مدة العمل أو بصرف الكلام عن المعنى المتبادر إلى غير المتبادر، أو بيان كون قيد من القيود اتفاقيا أو تخصيص عام، أو بيان الفارق بين المنصوص وما قيس عليه ظاهرة، أو إزالة عادة الجاهلية أو الشريعة السابقة. فاتسع باب النسخ عندهم، وكثر جولان العقل هنالك، واتسعت دائرة الاختلاف، ولهذا بلغ عدد الآيات المنسوخة 500، وإن تأملت متعمقا فهي غير محصورة. والمنسوخ باصطلاح المتأخرين عدد قليل، لا سيما بحسب ما اخترناه من التوجيه. وقد ذكر الشيخ جلال الدين السيوطي في كتاب الإتقان بتقرير مبسوط كما ينبغي بعض ما ذكره العلماء، ثم حرر المنسوخ الذي فيه رأي المتأخرين على وفق الشيخ ابن العربي، فعده قريبا من 20 آية. وللفقير في أكثر تلك 20 نظر، فلنورد كلامه مع التعقيب. الشيخ ابن العربي هو الإمام الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعاصري الأندلسي، المولود 68 و400 للهجرة، والمتوفى 42 و500، صاحب كتاب تفسير آيات الأحكام، وهو تفسير نفيس جدا. انتهى. فمن سورة البقرة قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية منسوخة، قيل بآية المواريث، وقيل بحديث لا وصية لوارث، وقيل بالإجماع، حكاه ابن العربي، قلت بل منسوخة بآية يوصيكم الله في أولادكم، وحديث لا وصية لوارث مبين للنسخ. وقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، قيل منسوخة بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقيل محكمة ولا مقدرة. قلت وعندي وجه آخر، وهو أن المعنى وعلى الذين يطيقون الطعام فدية هي طعام مسكين، فأضمر قبل الذكر لأنه متقدم الرتبة، وذكر الضمير لأن المراد من الفدية هو الطعام، والمراد منه صدقة الفطر. عقب الله تعالى الأمر بالصيام في هذه الآية بصدقة الفطر، كما عقب الآية الثانية بتكبيرات العيد. قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، الآية ناسخة لقوله: كما كتب على الذين من قبلكم، لأن مقتضاه الموافقة فيما كان عليهم من تحريم الأكل والوطء بعد النوم، ذكره ابن العربي، وحكى قولا آخر أنه نسخ لما كان بالسنة. قلت: معنى كما كتب التشبيه في نفس الوجوب فلا نسخ، إنما هو تغيير لما كان عندهم قبل الشرع، ولم نجد دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم ذلك، ولو سلم فإنما كان ذلك بالسنة. قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام الآية منسوخة بقوله وقاتل المشركين كافة الآية، أخرجه ابن جرير عن عطاء بن يسار. قلت هذه الآية لا تدل على تحريم القتال بل تدل على تجويزه، وهي من قبيل تسليم العلة وإظهار المانع، فالمعنى أن القتال في الشهر الحرام كبير شديد ولكن الفتنة أشد منه فجاز في مقابلتها، وهذا التوجيه ظاهر من سياقها كما لا يخفى. وقوله تعالى والذين يتوفون إلى قوله متاعا إلى الحوض الآية منسوخة بآية 4 أشهر و10، والوصية منسوخة بالميراث، والسقنى باقية عند قوم منسوخة عند آخرين بحديث ولا سقنى. قلت هي كما قال منسوخة عند جمهور المفسرين، ويمكن أن يقال يستحب أو يجوز للميت الوصية ولا يجب على المرأة أن تسكن في وصية، وعليه ابن عباس، وهذا التوجيه ظاهر من الآية. قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية منسوخة بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قلت هو من باب تخصيص العام، بينت الآية المتأخرة أن المراد ما في أنفسكم من الإخلاص والنفاق لا من أحاديث النفس التي لا اختيار فيها، فإن التكليف لا يكون إلا فيما هو في وسع الإنسان. من آل عمران اتقوا الله حق تقاته، قيل إنها منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وقيل لا بل هي محكمة وليس فيها آية يصح فيها دعوى النسخ غير هذه الآية. قلت حق تقاته في الشرك والكفر وما يرجع إلى الاعتقاد، وما استطعتم من الأعمال، من لم يستطع الوضوء يتيمم، ومن لم يستطع القيام يصلي قاعدا، وهذا الوجه ظاهر من سياق الآية، وهو قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن النساء قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم الآية منسوخة بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قلت ظاهر الآية أن الميراث للموالي والبر والصلة لمولى الموالاة فلا نسخ. قوله تعالى وإذا حضر القسمة الآية قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في العمل بها. قلت قال ابن عباس هي محكمة والأمر للاستحباب وهذا أظهر. قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة الآية منسوخة بآية النور، قلت لا نسخ في ذلك بل هو ممتد إلى الغاية، فلما جاءت الغاية بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل الموعود كذا وكذا فلا نسخ. من المائدة قوله تعالى ولا الشهر الحرام الآية منسوخة بإحباحة القتال فيه، قلت لا نجد في القرآن ناسخا له ولا في السنة الصحيحة، ولكن المعنى أن القتال المحرم يكون في الشهر الحرام أشد تغليظا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم الآية منسوخة بقوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله، قلت معناه إن اخترت الحكم فاحكم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فالحاصل أنه لنا أن نترك أهل الذمة أن يرفعوا القضية إلى زعمائهم فيحكموا بما عندهم، ولنا أن نحكم بينهم بما أنزل الله علينا. قوله تعالى أو آخران من غيركم منسوخ بقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقلت قال أحمد بظاهر الآية ومعناها عند غيره أو آخران من غير أقاربكم فيكونون من سائر المسلمين. من الأمثال إيكم منكم 20 صابرون الآية منسوخة بالآية بعدها، قلت هي كما قال منسوخة. من براءة انفروا خفافا وثقالا منسوخة بآيات العذر، وهي قوله ليس على الأعمى حرج وقوله ليس على الضعفاء الآيتين، قلت خفافا أي مع أقل ما يتأتى به الجهاد من مركوب وعبد للخدمة ونفقة يقنع بها، وثقالا مع الخدم الكثير والمراكب الكثيرة فلا نسخ، أو نقول ليس النسخ متعينا. من سورة النور: الزاني لا ينكح إلا زانية، الآية منسوخة بقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم. قلت قال أحمد بظاهر الآية ومعناها عند غيره أن مرتكب الكبيرة ليس بكفء إلا للزانية، أو لا يستحب له اختيار الزانية. وقوله وحرم ذلك إشارة إلى الزنا والشرك فلا نسخ، وأما قوله وأنكحوا الأيامى فعام لا ينسخ الخاص. قوله تعالى ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الآية قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في العمل بها. قلت مذهب ابن عباس أنها ليست بمنسوخة، وهذا أوجه وأولى بالاعتماد. من الأحزاب قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد، الآية منسوخة بقوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي، الآية. قلت يحتمل أن يكون الناسخ مقدما في التلاوة وهو الأظهر عندي. من المجادلة قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا، الآية منسوخة بالآية بعدها. قلت هذا كما قال. من سورة الممتحنة فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا قيل منسوخة بآية السيف، وقيل بآية الغنيمة، وقيل محكمة. قلت الأظهر أنها محكمة، ولكن الحكم في المهادنة وعند قوة الكفار. من سورة المزمل قم الليل إلا قليلا منسوخ بآخر السورة ثم نسخ الآخر بالصلوات الخمس. قلت دعوى النسخ بالصلوات الخمس غير متجهة، بل الحق أن أول السورة من تأكيد الندب إلى قيام الليل، وآخرها نسخ التأكيد إلى مجرد الندب. قال السيوطي موافقا لابن العربي فهذه 21 آية منسوخة على خلاف في بعضها، ولا يصح النسخ في غيرها، والأصح في آية الاستئذان والقسمة الإحكام وعدم النسخ، فصارت 19، وعلى ما حررنا لا يتعين النسخ إلا في 5 آيات. الفصل الرابع شروط التفسير. من المواضع الصعبة معرفة أسباب النزول، ووجه الصعوبة فيها أيضا اختلاف المتقدمين والمتأخرين، والذي يظهر من استقراء كلام الصحابة والتابعين أنهم لا يستعملون نزلت في كذا لمحض قصة كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم وهي سبب نزول الآية، بل ربما يذكرون بعض ما صدقت عليه الآية مما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعده صلى الله عليه وسلم، ويقولون نزلت في كذا، ولا يلزم هناك انطباق جميع القيود، بل يكفي انطباق أصل الحكم فقط. وقد يقررون حادثة تحققت في تلك الأيام المباركة واستنبط صلى الله عليه وسلم حكمها من آية وتلاها في ذلك الباب، ويقولون نزلت في كذا. وربما يقولون في هذه الصورة فأنزل الله قوله كذا، فكأنه إشارة إلى أنه استنباطه صلى الله عليه وسلم، وإلقاؤها في تلك الساعة بخاطره المبارك أيضا نوع من الوحي والنفث في الروع. فلذلك يمكن أن يقال فأنزلت، ويمكن أيضا أن يعبر في هذه الصورة بتكرار النزول. ويذكر المحدثون في ذيل آيات القرآن كثيرا من الأشياء ليست من قسم سبب النزول في الحقيقة، مثل استشهاد الصحابة في مناظراتهم بآية أو تمثيلهم بآية أو تلاوته صلى الله عليه وسلم آية للاستشهاد في كلامه الشريف، أو رواية حديث وافق الآية في أصل الغرض، أو تعيين موضع النزول، أو تعيين أسماء المذكورين بطريق الإبهام أو بطريق التلفظ بكلمة قرآنية، أو فضل سور وآيات من القرآن، أو صورة امتثاله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من أوامر القرآن ونحو ذلك. وليس شيء من هذا في الحقيقة من أسباب النزول، ولا يشترط إحاطة المفسر بهذه الأشياء، إنما شرط المفسر أمران: الأول ما تعرض به الآيات من القصص، فلا يتيسر فهم الإيماء بتلك الآيات إلا بمعرفة تلك القصص، والثاني ما يخصص العامة من القصة أو مثل ذلك من وجوه صرف الكلام عن الظاهر، فلا يتيسر فهم المقصود من الآيات بدونها. ومما ينبغي أن يعلم أن قصص الأنبياء السابقين لا تذكر في الحديث إلا على سبيل القلة، فالقصص الطويلة العريضة التي تكلف المفسرون روايتها كلها منقولة عن علماء أهل الكتاب إلا ما شاء الله تعالى، وقد جاء في صحيح البخاري مرفوعا: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وليعلم أن الصحابة والتابعين ربما كانوا يذكرون قصصا جزئية لمذاهب المشركين واليهود وعاداتهم من الجهالات لتتضح تلك العقائد والعادات، ويقولون نزلت الآية في كذا، ويريدون بذلك أنها نزلت في هذا القبيل، سواء كان هذا أو ما أشبهه أو ما قاربه، ويقصدون إظهارا تلك الصورة لا بخصوصها، بل لأجل أن التصوير صالح لتلك الأمور الكلية، ولهذا تختلف أقوالهم في كثير من المواضع. وكل يجر الكلام إلى جانب، وفي الحقيقة المطالب متحدة. وإلى هذه النكتة أشار أبو الدرداء حيث قال: لا يكون أحد فقيها حتى يحمل الآية الواحدة على محامل متعددة. وعلى هذا الأسلوب كثيرا ما يذكر في القرآن العظيم صورتان: صورة سعيد يذكر فيها بعض أوصاف السعادة، وصورة شقي يذكر فيها بعض أوصاف الشقاوة. ويكون الغرض من ذلك بيان أحكام تلك الأوصاف والأعمال، لا التعريض بشخص معين، كما قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. ثم ذكر صورتين: صورة سعيد وصورة شقي، ومثل ذلك: وقيل للذين اتقوا ماذا قال ربكم قالوا خيرا. وعلى مثل هذا تحمل آية: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، وآية: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها الآية، وآية: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولا تطع كل حلاف مهين. ولا يلزم في هذه الصورة أن توجد تلك الخصوصيات بعينها في شخص، كما لا يلزم في قوله تعالى: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، أن توجد حبة بهذه الصفة، إنما المقصود تصوير زيادة الأجر لا غير. فإن وجدت صورة توافق المذكورة في أكثر الخصوصيات أو كلها، كان من قبيل لزوم ما لا يلزم، وربما تدفع شبهة ظاهرة الورود أو يجاب عن سؤال قريب الفهم بقصد إيضاح الكلام السابق، لا لأجل سؤال سائل وقع في ذلك العصر وشبهة حدثت بالفعل. وكثيرا ما يفرض الصحابة في تقرير ذلك المقام سؤالا، فيقررون المطلب في صورة الجواب والسؤال، وإن نظرنا بالتحقيق والتفحص فالكل كلام واحد متسق، لا يسع نزول بعض عقيد بعض جملة واحدة منتظمة، ولا يتأتى فك القيود على قاعدة. وقد يذكر الصحابة تقدما وتأخرا، والمراد بذلك التقدم والتأخر الرتبي، كما قال ابن عمر في آية: والذين يكنزون الذهب والفضة، هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله طهرة للأموال. ومن المعلوم أن سورة براءة متأخرة في السور، وهذه الآية في تضاعيف القصص المتأخرة، وكانت فرضية الزكاة متقدمة بالسنين، ولكن مراد ابن عمر تقدم الإجمال رتبة على التفصيل. وبالجملة فشرط المفسر لا يزيد على نوعين من هذه الأنواع: الأول قصص الغزوات وغيرها مما وقع في الآيات الإيماء إلى خصوصياتها، وما لم تعلم تلك القصص لا يتأتى فهم حقيقتها، والثاني فوائد بعض القيود وسبب التشدد في بعض المواضع مما يتوقف على معرفة حال النزول. وهذا المبحث الأخير في الحقيقة فن من فنون التوجيه، ومعنى التوجيه بيان وجه الكلام، وحاصل هذه الكلمة أنه قد يكون في آية من الآيات شبهة ظاهرة من استبعاد صورة هي مدلول الآية أو تناقض بين الآيتين، أو إشكال تصور مصداق الآية على ذهن المبتدئ، أو خفاء فائدة قيد من القيود عليه. فإذا حل المفسر هذا الإشكال سمي ذلك الحل توجيها، كما في آية يا أخت هارون، فإنهم سألوا عما استشكلوه من أنه كان بين موسى وعيسى عليهما السلام مدة كثيرة، فكيف يكون هارون أخا لمريم؟ كأن السائل أضمر في خاطره أن هارون هذا هو هارون أخو موسى، فأجاب عنه صلى الله عليه وسلم بأن بني إسرائيل كانوا يسمون بأسماء الصالحين من السلف، وكما سألوا كيف يمشي الإنسان يوم الحشر على وجهه، فقال إن الذي أمشاه على الدنيا على رجلي لقادر أن يمشيه على وجهه. وكما سألوا ابن عباس عن وجه التطبيق بين قوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وبين آية أخرى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فقال رضي الله عنه عدم التساؤل يوم الحشر والتساؤل بعد دخول الجنة. وسألوا عائشة رضي الله عنها فقالوا إن كان السعي بين الصفا والمروة واجبا فما وجه لا جناح، فأجابت رضي الله عنها بأن قوما كانوا يتجنبونه، وبهذا السبب قال عز وجل لا جناح. وعمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيد إن خفتم ما معناه، فقال صدقة تصدق الله بها، يعني لا يكون عند الكرماء في الصدقة مضايقة، فلم يذكر الله سبحانه وتعالى هذا القيد للمضايقة بل اتفاقي. وأمثلة التوجيه كثيرة، والمقصود التنبيه على المعنى. ومما يناسب عندي أن أذكر ما نقل البخاري والترمذي والحاكم في تفاسيرهم من أسباب النزول وتوجيه المشكل بسند جيد إلى الصحابة أو إلى حضرته صلى الله عليه وسلم بطريق التنقيح والاختصار لفائدتين. الأولى أن حفظ هذا القدر من الآثار لا بد منه للمفسر، كما لا بد مما ذكرناه من شرح غريب القرآن. والأخرى أن يعلم أن أكثر أسباب النزول لا مدخل لها في فهم معاني الآيات، اللهم إلا شيء قليل من القصص يذكر في هذه التفاسير الثلاثة التي هي أصح التفاسير عند المحدثين. وأما إفراط محمد بن إسحاق والواقدي والكلبي وما ذكروا تحت كل آية من قصة فأكثره غير صحيح عند المحدثين، وفي إسناده نظر، ومن الخطأ البين أن يعد ذلك من شروط التفسير. محمد بن إسحاق هو أحد الآئمة الأعلام لا سيما في المغازي والسير. قال الذهبي في الميزان ما له عندي ذنب إلا ما قد حشى في السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة والأشياء المكذوبة، انتهى. توفي سنة 51 و100. الواقدي هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي أحد الأعلام وقاضي العراق، كان عالما بالمغازي والسير، وقال البخاري متروك، وقال أحمد بن حنبل هو كذاب، توفي سنة 700. والكلبي هو محمد بن السائب بن بشر ابن عمرو الكلبي، قال ابن عدي رضوه في التفسير، وقال أبو حاتم أجمعوا على ترك حديثه، واتهمه جماعة بالوضع، توفي سنة 46 و100، انتهى التعليق. الفصل الخامس أمثلة من الحذف والتبديل. حذف بعض الأجزاء أو أدوات الكلام مما يوجب الخطا، وكذلك إبدال شيء بشيء، وتقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم، واستعمال المتشابهات والتعريضات والكنايات خصوصا تصوير المعنى المراد بصورة محسوسة لذلك المعنى في العادة والاستعارة المكنية والمجاز العقلي، فلنذكر شيئا من هذه الأمثلة بطريق الاختصار لتكون على بصيرة. أما الحذف فعلى أقسام: حذف المضاف والموصوف والمتعلق وغيرها، كقوله تعالى: ولكن البر من آمن، أي بر من آمن. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي آية مبصرة، لا أنها مبصرة غير عمياء. وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل. أقتلت نفسا زكية بغير نفس، أي بغير قتل نفس. أو فساد، أي بغير فساد. من في السماوات والأرض، أي من في السماوات ومن في الأرض، لا أن شيئا واحدا هو في السماوات والأرض. ضعف الحياة وضعف الممات، أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. واسأل القرية، أي أهل القرية. بدلوا نعمة الله كفرا، أي فعلوا مكان شكر نعمة الله كفرا. يهدي للتي هي أقوم، أي للخصلة التي هي أقوم. بالتي هي أحسن، أي بالخصلة التي هي أحسن. سبقت لهم منا الحسنى، أي الكلمة الحسنى والعدة الحسنى. على ملك سليمان، أي على عهد ملك سليمان. وعدتنا على رسلك، أي على ألسنة رسلك. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلنا القرآن وإن لم يسبق له ذكر. حتى توارت بالحجاب، أي توارت الشمس. وما يلقاها، أي خصلة الصبر. وعبد الطاغوت في من قرأ بالنصب، أي جعل منهم من عبد الطاغوت. وجعله نسبا وصهرا، أي جعل له نسبا وصهرا. واختار موسى قومه، أي من قومه. ألا إن عادا كفروا ربهم، أي كفروا نعمة ربهم، أو كفروا بربهم بنزع الخافض. تفتأوا، أي لا تفتأوا، ومعناه لا تزالوا. وما ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي يقولون ما نعبدهم. إن الذين اتخذوا العجل، أي اتخذوا العجل إلها. تأتوننا عن اليمين، أي وعن الشمال. فظلتم تفكهون إنا لمغرمون، أي يقولون إنا لمغرمون. لو نشاء لجعلنا منكم ملائكة، أي بدلا منكم. كما أخرجك ربك، أي أمضي. وليعلم أن حذف خبر إن أو جزاء الشرط أو مفعول الفعل أو مبتدأ الجملة وما أشبه ذلك مضطرد في القرآن إذا كان فيما بعد دلالة على حذفه. فلو شاء لهداكم أجمعين، أي لو شاء هدايتكم لهداكم. الحق من ربك، أي هذا الحق من ربك. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. أي لا يستوي من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق من بعد الفتح. فحذف الثاني لدلالة قوله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، أي إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم أعرضوا. وليعلم أيضا أن الأصل في مثلي، وإذ قال ربك للملائكة، وإذ قال موسى، أن يكون إذ ظرفا لفعل من الأفعال، ولكنه نقلها هنا لمعنى التهويل والتخويف. فمثل ذلك مثل من يذكر المواضع الهائلة أو الوقائع الهائلة على سبيل التعداد من غير تركيب جملة ومن غير وقوعها في حيز الإعراب، بل المقصود من ذكرها أن ترتسم صورتها في ذهن المخاطب ويستولي من تلك الحادثة خوف على ضميره. فالتحقيق أنه لا يلزم في مثل هذه المواضع تفتيش العامل، والله أعلم. وليعلم أيضا أن حذف الجار من أن المصدرية مضطرد في كلام العرب، والمعنى لأن أو بأن أو وقت أن. وليعلم أيضا أن الأصل في مثلي ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، أن يحذف جواب الشرط، وليس هذا التركيب منقولا لمعنى التعجب، فلا حاجة إلى تفتيش المحذوف، والله أعلم. أما الإبدال فإنه تصرف كثير الفنون، قد يذكر فعل مكان فعل لأغراض شتى، وليس استقصاء ذكر تلك الأغراض من وظيفة هذا الكتاب. أهذا الذي يذكر آلهتكم، أي يسب آلهتكم، كان أصل الكلام أهذا الذي يسب، ولكن كره ذكر السب فأبدل بالذكر. ومن هذا القبيل ما يقال في العرف عرض الشيء لأعداء فلان والمراد لفلان، ويقولون شرفنا بالمجيء أو شرفنا بالمجيء عبيد الحضرة أو عبيد الجناب العالي، مطلعون على هذه المقدمة، والمراد تشريف الجناب العالي واطلاع الجناب العالي. منا لا يصحبون، أي منا لا ينصرون، لما كانت النصرة لا تتصور بدون الاجتماع والصحبة ذكر يصحبون بدله. ثقلت في السماوات والأرض، أي خفيت، لأن الشيء إذا خفي علمه ثقل على أهل السماوات والأرض. فإن طبن لكم عن نفس منه شيئا، أي عفون لكم عن شيء عن طيبة من نفوسهم، وقد يذكر اسم مكان اسم، فظلت أعناقهم لها خاضعين، أي خاضعة، فكانت من القانتين، أي من القانتات، فما لهم من ناصرين، أي من ناصر، فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي عنه حاجز. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، أي أفراد بني آدم. أطرد اللفظ لأنه اسم جنس، وحملها الإنسان يعني أفراد الناس. كذبت قوم نوح المرسلين، أي نوحا وحده. إنا فتحنا لك، أي إني فتحت لك. إنا لقادرون، أي إني لقادر. ولكن الله يسلط رسله، أي يسلط محمدا صلى الله عليه وسلم. الذين قال لهم الناس، أي عروة الثقفي وحده. فأذاقها الله لباس الجوع، أي طعم الجوع، أبدل الطعم باللباس إيذانا، بأن الجوع له أثر في النحول والذبول، يعم البدن ويشمله كاللباس. صبغة الله، أي دين الله، أبدل بالصبغة إيذانا، بأنه كالصبغ تتلون به النفس، أو لتشاكله بقول النصارى في المعمودية. وطور سينين، أي طور سيناء، سلام على إلياسين، أي إلياس. قلب الاسمان للازدواج. وقد يذكر حرف مكان حرف، فلما تجلى ربه للجبل، أي على الجبل، كما تجلى في المرة الأولى على الشجرة، وهم لها سابقون، أي إليها سابقون، لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم استئنافا، لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، أم لهم سلم يستمعون فيه، أي يستمعون عليه، السماء منفطر به، أي منفطر فيه، مستكبرين به، أي عنه، أخذته العزة بالإثم، أي حملته العزة على الإثم، فاسأل به خبيرا، أي فاسأل عنه، لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، إلى المرافق، أي مع المرافق، يشرب بها، أي يشرب منها، وما قدروا الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أي أن قالوا. وقد يوردون جملة مكان جملة، مثلا إذا دلت جملة على حاصل مضمون جملة ثانية وسبب وجودها أبدلت منها، وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي إن تخالطوهم لا بأس بذلك، لأنهم إخوانكم، وشأن الأخ أن يخالط أخاه. لمثوبة من عند الله، أي لوجدوا ثوابا ومثوبة من عند الله خير. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أي إن سرق فلا عجب، لأنه سرق أخ له من قبل. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي من كان عدوا لجبريل فإن الله عدو له، فإنه نزله على قلبك بإذنه، فعدوه يستحق أن يعاديه الله. فحذف فإن الله عدو له بدليل الآية التالية، وأبدل منه فإنه نزله على قلبك، وربما يقتضي أصل الكلام التنكير، ف فيتصرف فيه بإدخال اللام والأوصاف والمعنى على التنكير الأول. وقيله يا رب أي قيل له يا رب، فأبدل بقيله لأنه أخصر في اللفظ. حق اليقين أي حق يقين أضيف ليكون أيسر في اللفظ، وقد يكون سنن الكلام الطبيعي تذكير الضمير أو تأنيثه أو إفراده، فيخرجون الكلام من ذلك السنن الطبيعي ويذكرون المؤنث وبالعكس، ويجمعون المفرد لميل المعنى. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. القوم الظالمين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. وقد يذكر المفرد مكان التثنية، ما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. الأصل فعميتا فأفرد لأنهما كشيء واحد، ومثله الله ورسوله أعلم. وقد تقتضي طبيعة الكلام أن يذكر الجزاء في صورة الجزاء، والشرط في صورة الشرط، وجواب القسم في صورة جواب القسم، فيتصرفون في الكلام ويجعلون ذلك الجزاء من الجملة جملة مستقلة مستأنفة ميلا إلى المعنى، ويقيمون شيئا يدل عليه بوجه من الوجوه. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة. المعنى البعث والحشر حق يدل عليه يوم ترجف. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. المعنى المجازات على الأعمال حق. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان. المعنى الحساب والجزاء كائن. وقد يقع في أسلوب الكلام قلب فيقتضي أسلوب الكلام خاطبا، ويورد في صورة الغائب حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم